الحمد لله وآله وصحبه الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
بعدما تم الكلام في الأمر الأول في حقيقة الغيبة، وصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها. المصنف في هذا الأمر يتعرض لعدة نقاط. النقطة الأولى أن الغيبة من حقوق الناس، وبالتالي يتوقف رفعها على إسقاط صاحبها. النقطة الثانية الأدلة على توقف رفع الغيبة على الإبراء والإسقاط من قبل صاحبها. ثم يتعرض بعد ذلك في النقطة الثالثة للروايات التي تذكر كفاية الاستغفار، ويعالج النسبة بين الطائفتين من الروايات، ثم يختم المطلب بقوله أنه لا يجب الاستحلال ويكفي الاستغفار، وإن كان مقتضى الاحتياط والاستبراء والاستحلال. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، قال: ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها. فإذا المصنف يعتبر الغيبة من حقوق الناس، فإذا كانت من حقوق الناس فإن حق الناس لا يرتفع لا بالتوبة ولا بالاستغفار، وإنما يرتفع حق الناس بماذا؟ بإسقاط ذي الحق لحقه. هنا في المقام لندقق قليلا، ما هو الحق الثابت؟ الحق الثابت هو عدم الغيبة، لا الغيبة، يعني حق المؤمن على المؤمن ألا يغتابا، لا أن يغتابا. فالحق الثابت لي عليكم ألا تغتابوني، والحق الثابت لكم علي ألا أغتابكم. أما من أين استفدنا أن الغيبة من حقوق الناس؟ فيذكر المصنف: أما كونها من حقوق الناس فلأن، يذكر وجهين: الوجه الأول لأنه ظلم على المغتاب، الغيبة ظلم على المغتاب أو ظلم للمغتاب، فإذا كانت الغيبة ظلما للمغتاب فإنها عبارة عن تجاوز الحد تجاه المغتاب، فإذا كانت تجاوز الحد تجاه المغتاب فلا بد أن يكون هناك حق للمغتاب بالفتح تم تجاوزه من خلال ذلك الظلم، لأن الظلم هو تجاوز الحد، بده يكون في حد، والحد هنا ليس إلا الحق. واضح كيف؟ الوجه الثاني الأخبار منها أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، واضح حقه أن لا يغتابه. الثاني أن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله، هذه طبعا تثبت المدعى وزيادة. حرمة العرض يعني كما ذكرنا غير مرة، العرض هي الجهة التي يجب احترامها في الإنسان، لا خصوص العرض يعني الأم والأخت والزوجة أو النساء الراجع، لا، الجهة التي يجب حفظها في الإنسان هي عرضه. فإذا هذه النقطة تقريبا واضحة. النقطة المهمة في البحث أنه هل يتوقف رفع الغيبة بعد أن اغتبت على إبراء ذي الحق أم لا؟ طبعا بالأخير إن شاء الله سنشير أنه ما دامت حقا هل يمكن أن أسقط هذا الحق؟ وأقول شيخ علي تستطيع أن تغتابني بما شئت. كثير من الناس يقولون هذا، فلان يقبل، هل هي هكذلك؟ يعني هل كل حق يقبل الإسقاط أم لا؟ هناك حقوق لا تقبل الإسقاط، سنرى في الأخير. هنا يقول الآن محل الكلام والبحث هنا شخص اغتاب شخصا، ويريد أن يمحو الغيبة، هل يتوقف رفع الغيبة على إبراء صاحب الحق أم لا؟ يقول يتوقف لوجهين. الوجه الأول الأصل. ما هو الأصل؟ الاستصحاب، ببيان أن بعد أن اغتاب زيد عمران ثبت لزيد حق، ثبت لعمر حق على زيد باليقين، وبعد أن يتوب زيد يشك في ارتفاع هذا الحق وبقائه فيستصحب بقاء الحق. هكذا. أما الروايات المستفيضة التي يتكلم عنها فذكر المصنف هنا في الكتاب 5 أو 6 روايات. الرواية الأولى ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، وأنها ناقلة للحسنات والسيئات. تقريب الاستدلال أن الأمور التي نعم
الكبرى توقف رفع على إبراء الحق، قد في كل الحقوق اللي تثبت أو فقط في الغيبة يعني؟
لا يعني كل الحقوق،
في أنه كل الحق،
كل الحقوق
على الأوهام يعني تكون بشكل عام.
نعم نعم كل حق. أما هنا لا، بحثنا عن الغيبة. الغيبة هل لها حق ويتوقف على الرفع أم لا؟ الآن بغض النظر عن أن كل حق يتوقف على الرفع أم لا يتوقف على الرفع، هو كل حق يتوقف على الرفع.
فأقصد
أن
الكبرى المفروض نستدل
عليه. إيه نحن لا نريد أن نستدل هنا على الكبرى، لا نريد أن نحقق المطلب. هذا المطلب تحقيقه في كتاب البايع، في أول البايع. هناك يمكن بذيول المسألة أن تبحث في الفرق بين الحكم والحق، هذا الذي تقدم معكم في أول كتاب البيع. أما هنا لا لا لا، يريد أن يحق عن الغيبة هذه بغض النظر عن الكبرى. هذه الغيبة هل حق، هل تتوقف على الإبراء أم لا؟ يقرأ الروايات. الرواية الأولى دلالتها تقريب الاستدلال بها باعتبار أنه لما كانت المغفرة متوقفة على مغفرة صاحب الحق فهذا كاشف واضح على أن الغيبة تتوقف على الاستحلال والاستبراء من المغتاب بالفتح. الرواية الثانية ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عن أبيه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو. فإذا لا براءة إلا بأدائها أو العفو، يعني العفو سبب للبراءة والأداء سبب للبراءة. مثلا الغيبة كيف أؤديها؟ أن لا أغتاب، أكون قد أديتها. الطريقة الثانية اغتبت ولكن استعفيت، العفو يعني. إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه. أولا يطالبه به، يعني هناك حق ثابت، فيقضى له عليه. معنى ذلك ما هو؟ أنه لابد من أن يأخذ هذا الحق من صاحبه. يقضى له عليه يعني يحكم لصاحب الحق بحقه على صاحبه الآخر، فيقال له مثلا: إن لم يحللك فلان فلا حل لك، فلا مجال لك، فافا إلى آخره. واضح كيف؟ والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة.
فيقضى له عليها، رفع أنه أكو تداعي في الحياة وأكو مشكلة صايرة.
لا لا، بعمومها بعمومها بالأخير، هذا حق أم ليس بحق؟ هذا حق.
فيقضى، قال فيقضى، يعني ظهر أنه هناك قضاء وكان.
إيه ما بالأخير فيقضى له عليه يوم القيامة، إن أحدكم فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه يوم القيامة. ما معنى أن يقضى له عليه يوم القيامة؟
ظاهر شيخنا بعد حتى 30 الحق اللي قدم ذكرهم مو حقوق مالية أو شيء من هذا القبيل،
كلها حقوق ترجع إلى الأخوة والجهة التي يجب حفظها في الشخص. هو كما سيأتي معنا في آخر بحث الغيبة، هناك رواية طويلة فيها 30 حق للمؤمن على المؤمن.
أقصد بأن هذا التعبير، فإن حتى المطالب الشيخ مرات واحد يأخذ غيبة والثاني لا يعلم أصلا لماذا يطالب في يوم القيامة، أنه ما نقص من عنده شيء، أخذ غيبة وانتهى الموضوع. فظهر أنه أكو نزاع أكو اختلاف صاير،
لا
فيقضى له
بالأخير. غير يعني الآن هذا النزاع من أين نفترضه؟ عندما يقول إن أحدكم لا يدع من حقوق أخيه شيئا، الآن من المفترض أن لا يغتابه، إذا اغتابه فيكون قد ترك بعض حقوقه، أليس كذلك؟ نقول هذا ترك من حقوق أخيه شيئا، فهذا الأخ يطالبه به يوم القيامة فيقضى لصاحب الحق بحقه على الطرف الآخر، فيقال له لك أن تأخذه منه، يعني أنت يمكن أن توقفه مثلا، هذا التصور الموجود في أذاننا، أنت يمكن أن توقفه لأجل هذا الحق، إما أن تحلله وإما أن يبقى الحق في رقبته. هذا
الآن تذكر أنه سيأتي المعنى.
إيه واضح، ما في الصفحة التالية. إيه إيه واضح واضح، سيأتي معنى مفصلا معنى يقضى له عليه، نعم في ذيل آخر المطلب، لكن نحن لا نريد أن نستعجل، الآن نشرح بالمقدار الذي يمكن أن نقرب به الاستدلال بغض النظر عن اعتقادنا بتمامية الاستدلال وعدم تمامية الاستدلال. الرواية الثالثة النبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة، من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها قبل من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار فيؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيتزايد على سيئاته أو فتزيد على سيئاته. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال بأنه ثبت الحق من جهة، وثبت أنه إذا لم يستحلل فإنه سيترتب عليه كذا وكذا يوم القيامة. طب هل هذا يكشف على وجوب الاستحلال والاستبراء؟ لأنه لقائل أن يقول هذا لا يكشف عن وجوب الاستحلال وعن وجوب الاستبراء، وإنما هذا فقط وفقط يبين مثلا أشبه ما يكون بحكم وضعي، من أنه مثلا فليستحلل لكي لا يقع في كذا، أو حكم إرشادي أنه فليستحلل لكي لا يقع في كذا. ماذا تقولون؟
حتى لو كان إرشادي،
نعم
نهاية يرشده إلى أمر يضر به،
يضر به نعم
يضر به.
لكن نحن مدعانا ما هو؟ وجوب الاستبراء، وجوب الاستحلال. أقول هل هذه تدل على وجوب الاستحلال؟ نقول نعم يمكن بقوله فليستحللها، فليستحللها هذه لام ماذا؟ لام الأمر، ليستحلل هذا فعل أمر ظاهره الوجوب.
بس التعليل إرشادي،
التعليل يمكن أن نعالج مشكلته بأنه لا يكون مولوي، ولكن الله سبحانه وتعالى ينبه على خطورة هذا الأمر المولوي، لأن ضابطة الإرشاد والمولوية هي أنه حيث يستحيل تصور المولوية نحمل على الإرشاد، وهنا يمكن أن نتصور المولوية ويكون من باب التشديد على الحكم المذكور المولى يتكلم بهذه الطريقة.
ضابط متى في أنه هذه فقط أكو من قال في أنه متى ما ممكن الحمل على الإرشادية فيدعي العفو، متى ما يمكن الحمل على المولوية يمكن، وإذا لا استحال فنحمل على الإرشادية. بعضهم لا قال في أنه يكفي المبرر العقلائي للحمل على الإرشادية.
إيه واضح واضح.
المسائل تختلف.
إيه على اختلاف المباني. نحن نذكر على بناء على هذا المبنى.
ما نقدر شغله يتمسك في أمر آخر. بأنه التعليل إذا كان تعليل دنيوي فيكون إرشادي، إذا كان تعليل.
هذه ليست يعني ليست تامة كبرويا بالأخير. يعني حتى على أساس النقطة العقلائية قد لا تكون تامة كبرويا، باعتبار أنه قد يكون الأمر التعبدي بعيد جدا عن أذهان المخاطبين والمكلفين. فيضطر المولى لما لأن يذكر شيئا من الأمر الدنيوي التعليل أو ما شاكل ذلك.
وفي النسبة للإرشاد ربما مهتم، لكن كل تعليل بأمر أخرى ويكون مولوي المفروض. هاي ضابطة مرت علينا في الأصول أكثر من مرة مرت علينا في اللمعة.
لا بالأخير الإرشاد إلى الأمر الأخوي إذا كان يرتبط بالعقوبة فهو مولوي، إذا كان يرتبط بالدرجة، إذا كان يرتبط مثلا إيه ليش تكون هذه يعني أنت هذه الدرجة هل يجب تحصيلها منه؟ لا يجب تحصيلها. الآن مثلا إذا عندنا أتكلم كبرويا لا خصوصا الآن إذا قال لك من افعل كذا وإلا لن تحشر مع العلماء، هل يجب أن يحشر مع العلماء؟ يجب أن يزحزح نفسه عن النار، صح أم لا؟ فوجوب الحشر مع العلماء مثلا هذا أمر أخروي، الحشر مع العلماء، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون مولويا. أقول أنه لا يمكن أن أجعل ضابطة كلية بهذه الطريقة. نعم ما كان يرجع إلى العقوبة والمثوبة إيه، ولكن ما كان مرتبط لأنكم ذكرتم أنه ما يرجع إلى أمر أخروي، لا ما كان يرتبط بالمثوبة والعقوبة فقط هو يكون مثلا مولويا معللا بمثوبة أو معقوبة، أنه أكبه الله على وجهه في جهنم، هنا فعل هذا الفعل مستوجب للعقوبة يعني مولوي بهذه الطريقة. أما هنا في محل كلامنا فنقول ليستحللها فعل أمر، والتعليل بهذا الشيء وهو الأخذ من الحسنات أو إعطاء السيئات لا يعين الإرشادية في المقام، بل يمكن تصور المولوية معه سواء بالنكتة العقلية أو بالنكتة العقلائية.
لو نسب إحباط الحسنات مثلا لنفسه، يعني لو المولى نسب إحباط الحسنات لنفسه أو زيادة السيئات لنفسه، هني نقدر نقول
مولوية. نعم يمكن أن نقول مولوية.
ما هنيها أخذ الحسنات وإعطاء السيئات بالنسبة إلى العبد
إيه؟ ما تدخل إيه، ولكن نقول نحن هذا يتلائم مع الإرشاد، يعني لا يتعين حمله على الإرشاد الذي هذا الذي أقوله. يعني مرة أنت هناك عبارة تعين الحمل على الإرشاد، مرة هناك عبارة تعين الحمل على المولوية، مرة هناك عبارة لا بشرط. أنا أدعي هنا حتى أتمم الاستدلال أن هذه العبارة وهذا التعليل لا بشرط، يمكن أن أحمله على المولوية، يمكن أن أحمل معه الصدر على الإرشاد أيضا.
وليش ما نستفيد منه فقط في النقطة أنه تبعات الغيبة لن تزول إلا بالاستبراء؟
نعم
فقط هذا وجوبها مستدل على الأدلة الأخرى.
لا هو يأتي بكل دليل كدليل على ماذا لاحظ. وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق، هذا توقف الرفع على الإبراء،
هذا الدليل حتى على القول الإرشادية يكون كافي لإثباتين.
لا ما إذا كان إرشاديا نعم بهذا المعنى يمكن، صحيح
ما قال لأنه واجب.
صحيح. الرواية الرابعة
نفس الكلام، أنه هذا على الكبرى شيخنا باستدلاب، مو على الصغر، مو على أن الغيبة لا بد فيها من الإبراء، وإنما عن الحق الذي أكله شخص لا بد فيه من الإبراء.
ولكن ماذا قال في عرض أو مال؟
في العبارة شوفنا كأنما قاعد يستدل على خصوص الغيبة.
لا يا شيخ، لما أنت من الواضح أنه أنت إذا أردت أن تستدل على شيء يمكن أن نستدل عليه برواية خاصة به، ويمكن أن تستدل عليه برواية عامة تشمله وتشمل غيره. بعض الأدلة بعض الأدلة عامة وبعضها خاصة، أكثر الأدلة عامة نعم، ولكن لا يكون المصنف في بصدد تحرير الكبرى هنا، لاحظتم؟ هذا لا يعني أن نلزم المصنف أنه بصدد تحرير الكبرى في المقام. نعم. وفي نبوي آخر: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. تقريب الاستدلال أن قبول الأعمال توقف على غفران المغتاب. طبعا أورد على الاستدلال بهذه الرواية أن كلامنا عن الصحة لا القبول، يعني كلامنا حتى يتم الاستدلال لو كانت الرواية تقول لم يصح له عمل لكانت تامة الدلالة، باعتبار أنه يجب على المكلف أن يصحح عمله، ولكن لا يجب على المكلف أزيد من إتيان المتعلق، لا يجب أن يقبل عمله، صح أم لا؟ يجب على المكلف أن يكون عمله مقبولا؟ لا يجب، لا دليل على وجوب ذلك. الدليل العقلي والروائي قائم على وجوب الإتيان بالمتعلق، إسقاط التكليف، وجوب إسقاط التكليف. أما القبول وغير القبول فهو غير واجب. ماذا تقولون دفاعا عن الشيخ الأعظم وتتميما للاستدلال؟
لأنه لا بد من قبول العمل، إتيان العمل
ما دليل هذا؟ لا بد أن تأتي بدليل على لا بدية قبول العمل.
الموجودة في الصلاة والصيام تستوي عن صلاته
وعن صلاته؟ ولكن هناك دليل على وجوب أن تقبل صلاته،
يعني مثل هذا النحو من الرواية والروايات الأخرى الحاثة على الصلاة، وأن الصلاة في أول الوقت والإتيان بها بتمام شرائطها،
نعم،
ما يحكى من صلاة الأئمة طريقتهم صلاة رسول الله، هذه كلها على بعضها البعض، والآيات
تتحدث بالأخير الفقهاء لا يوجبون قبول الأعمال، يوجبون الإتيان بها، يعني أحد يقول يجب عليك أن تقبل صلاة،
وهم يحددون الشرائط التي من دونها معلات
بالأخير. نحن الشرط الوحيد الذي نحققه وهو مثلا الولاية، مثلا أنه لا تقبل من دون الولاية، ولكن ما عدا ذلك الإخلاص فردي يصير، هذا يعني إذا واحد كان مرائي فعلا تبطل، ولكن إذا لم يكن مخلصا بالحد الذي لا يبطلها تصح منه.
يذكرون الشرائط التي إذا لم تتوافى أصلا لا يسبق عنوان الصلاة، هم ما يذكرونهم
إيه، ولكن من الواضح أنهم لا يفتي أحد منهم يجب أن تقبل صلاته، يعني ليس بيدك قبول الصلاة، بيد الله مثلا، هكذا قد يقال، أنت بيدك المقتضي.
يمكن أن تكون عبارة
أسباب القبول،
ولكن أسباب اقتضائية هذه بالأخير عند الله.
يمكن أن تكون عبارة أن يقبل الله دالة على صحة العمل وليس خصوص القبول.
نعم، هذا له وجه بأن يقال إذا تتبعنا الاستعمالات فإننا نجد أحيانا يعبر لم يقبل العمل ويراد به لا يصح العمل، وهذا في الاستعمال العرفي موجود. نعم، هذا قد تقول لي يحتاج إلى قرينة، صح، وقرينته غير واضحة.
أصلا الرواية كأنما دليل على خلاف المطلب بالضبط، أصلا خلاف المطلب بالضبط، ليش؟ قال يقول في أنه 40 يوم وليلة لا تقبل صلاتك،
نعم،
زين، إلا أن يغفر له صاحبه، فأربعين يوم ما مقبولة إلا أن يغفر الصاحب صاحب الحق حتى تكون صحيحة، زين، إذا لم يغفر الصاحب وتجاوزت الأربعين المفروض هذا إلا مفهومة في أنه بعد الأربعين وإن لم يغفر صاحب الحق فالصلاة والصيام لتكون صحيحة، فبالتالي هذا كأنما على فقط ضمن الأربعين، أما في غير الأربعين فالمفروض أصلاً ما هو
شرط. لكن كما يقال بالنسبة لي هذه الصيغة لا تدل على المفهوم بمعنى انتفاء طبيعي الحكم، نعم تدل على مفهوم جزئي، هذه هذه نحو من الصيغة تدل على مفهوم جزئي. الروايتان الأخيرتان وفي الدعاء 39 من أضعية الصحيفة السجادية زبور آل محمد، ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها ما يدل على هذا المعنى. أما فقرة الاستدلال في الدعاء 39 فأيما اللهم وأيما أو لا اللهم نعم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحيتي أذى فكذا وكذا وكذا، فتدل مثلا على أنه لا يرتفع حق ذلك العبد إلا بالاستحلال من ذلك الإنسان. دعاء اليوم الثلاثين فأيما عبد من عبيدك، دعاء يوم الاثنين عفوا، من أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمته بها أو غيبة اغتبته بها فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه فافعل به كذا وكذا. يعني يفترض هذا الدعاء أنه لا بد من التحلل ولا بد من رد الحق. نعم إذا قصرت اليد وضاق الوسع عن التحلل ورد الحق ماذا يستغفر له أو شيء من هذا القبيل، أما الأصل لا، ما يصير. الأصل أنه لا بد أن يتحلل، واضح؟ إيه جيد، ولكن قبل هذا ما يقول؟ لا، ما يقول له غيبة اغتبته بها ولكن فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل، يعني عندما لم أستطع أن أتحلل ألجأ إليك يا الله. أما هذه معناها عرفا أنه ما دمت مستطيعا للتحلل أتحلل منه، فتكشف عن أن المرتكز ما هو وجوب التحلل. هكذا الاستدلال. في الحقيقة هذه الروايات الجامع بينها ضعفها السندي بشكل واضح، وهذا سيشير إليه المصنف بعد قليل. الآن قبل أن ينتقل إلى الروايات التي تدل على كفاية الاستغفار عنده تعليق على هذه الروايات يقول: ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وتعذره، يعني لا يوجد فرق بين أن أكون متمكنا من الوصول إلى صاحب الحق وبين التعذر إلى عن الوصول إلى صاحب الحق. لما؟ لأن تعذر البراءة لا يجب سقوط الحق مطلقا. الآن أنا إذا استدنت من الشيخ علي ألفا، ألف ماذا ما أدري الشيخ علي، ولو ألف تومان، وسافرت إلى لبنان وطرأت علي ظروف أن أبقى هناك والشيخ علي لا يزال هنا أو عاد إلى البلد، وين أنا وين هو، ورقم تليفونه راح من عندي ورقم تليفوني راح من عنده، هذا البعد وهذا التعسر هل يسقط الحق؟ لا، الحق يبقى، الحق لا يسقط إلا بالإبراء. فكذلك نقول إذا فلان اغتاب فلان لا يسقط إلا بالإبراء. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. لكن روى السكوني، طبعا جملة منهم أشكلوا أنه كيف قال روى السكوني مع أن راوي الخبر هو حفص بن عمر أو بن عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن كفارة الاغتياب لمن اغتبته كلما أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته. المصنف يقول: ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به. هذا الكلام يكشف عن أن المصنف يعتقد أن النسبة بين حتى قلم ما فيه حتى أن النسبة بين هذه الروايات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نسبة العموم والخصوص المطلق. شيخ أنا ما في مشكلة، ما في داعي.
شيخنا اللي قلنا
والنسبة فإذن العموم والخصوص المطلق. ومعنى ذلك أنه يعتقد أن الروايات المتقدمة المستفيضة تدل بإطلاقها على، فإذا يعتقد أن الروايات المتقدمة تدل بإطلاقها على هكذا، الروايات المستفيضة ماذا تفيد؟ كل حق
يحتاج إلى إبراء
لا يسقط إلا بالإبراء. رواية حفص ماذا تقول؟ الغيبة حق يسقط بالاستغفار، يعني النسبة بينهما نسبة العام والخاص. هذه تتكلم عن كل حق، هذه تتكلم عن بعض الحقوق، عن حق مخصوص. ولكن قد يقال بأن النسبة بين الخبرين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. لما؟ لأن ظاهر الطائفتين الحصر. فماذا تقول الطائفة الأولى؟ الحق لا يسقط إلا بالإبراء. والطائفة الثانية ماذا تقول؟ الغيبة لا تسقط إلا بالاستغفار. فيجتمعان في الغيبة ويفترق الأول عن الآخر في غير الغيبة. وأين يفترق الثاني عن الأول؟ إذا قلنا الغيبة لا تسقط إلا بالاستغفار،
ده أضاف للاستغفار أيضا التحلل.
أين؟ لا، إذا أضاف فهذا ماذا يكون؟ جهة افتراق الرواية الثانية. كيف؟
لا 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 استغفر ولا استحل.
يعني إذا اغتاب ولم يستغفر ولم يتحلل. لاحظتم؟ إذا كانت النسبة عموم من وجه فالنتيجة ما هي؟ النتيجة هي تعارض في مادة الاجتماع. نعم، بهذا البيان. هو عندما أدخلنا الحصر في الطرفين فستصبح النسبة ما هي؟ عموم من وجه. أنت أي عام وخاص مطلق عندما تدخل الحصر يعني بصير في مدلول التزام لكل واحد منهما، فيجتمعان في مادة الاجتماع ويكون هناك مادة افتراق لكل منهما.
يعني شفنا نحن نتكلم عن الحق الذي لا يسقط.
نعم.
والغيبة.
نعم.
الغيبة شنو الشيء الذي تكون فيه غيبة ولا يكون فيه حق للآخر؟
إيه، افرض كما لو اغتاب إنسانا وحلله.
خب هذا لا يكون حق ولا تكون غيبة، انتبهت
الموضوع. أو اغتاب إنسانا ولم يتحلل منه ولم يستغفر، هذه مادة الاجتماع ومادة الافتراق. اغتاب إنسانا ولم يتحلل ولم يستغفر، مادة الاجتماع هذه ليست مادة الافتراق.
طيب.
مادة الافتراق الأولى واضحة، طب مادة الافتراق الثانية؟
حق الله عز وجل وحق الناس.
نعم.
وحق الله عز وجل هذا يكون ممكن أن يسقط بالاستغفار، وحق الناس يكون مشمول للكبرى الثانية وهي
أنه لا، ولكن لا تكون مادة افتراق.
لا تكون مادة افتراق. نعم.
ولعله لأجل ذلك ذهب المصنف إلى أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، خلافا لما ذكره الشهيدي في حاشيته. فراجع الحاشية في الجزء الأول صفحة 396-97. نعم. فإذا بناء على هذا التخصيص الذي ذكره المصنف فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة. طيب، يقول مع احتمال العدم، يعني مع احتمال عدم كون الاستغفار طريقا إلى البراءة. لما؟ يقول الآن نحن لابد من أن نلتفت إلى نكتة. أن نقول أن الاستغفار طريق للبراءة، أو أن نقول أن ألف يحل محل باء إذا كان الحيثية التي إذا كانت الحيثية التي ينظر لها ألف نفسها ينظر إليها باء، صح؟ هذا يتكلم عن نفس الجهة وهذا يتكلم عن نفس الجهة، فهذا يكون طريق في عرض هذا الطريق، هذا يحل محله وهذا يحل محله، واضح؟ بينما في محل الكلام التحلل ناظر إلى إسقاط حق الناس، الاستغفار ناظر إلى إسقاط حق الله. يعني المذنب يستغفر يريد أن يسقط ماذا؟ حق الله. فالجهة التي ينظر إليها الاستغفار ويغطيها الاستغفار، غير الجهة التي ينظر إليها ماذا؟ الطرف الآخر الذي هو التحلل. مثلا
قال كفارة الاغتياب أن يستغفر، لو قال
يستغفر
ويسكت بنحملها على
الآن سنأتي المصنف سيعلق عليها، الآن نريد أن نشرح الفكرة. فإذا مثلا هذا نظير ماذا؟ نظير كفارة قتل الخطأ. في كفارة قتل الخطأ الكفارة هل توجب براءة القاتل من الدية مثلا؟ لا ربط بين المطلبين. الكفارة إنما تكون ماذا؟ لأجل حق الله، لأجل الحق العام إذا صح التعبير، وتلك الدية لأجل الحق الخاص. نفس الشيء نقول هنا يا جماعة، لا يكون الاستغفار طريقا لماذا؟ لرفع تبعات الغيبة وكفارة عن الغيبة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاستغفار ناظر إلى جهة، وباعتبار أن التحلل ناظر إلى جهة أخرى. فإذا لم يكن المنظور إليه فيهما شيء واحد، فلا معنى لأن يكون أحدهما حالا محل الآخر، أو مغطيا ما يغطيه الآخر حينئذ. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس، بناء على هذا الاحتمال، لا تكون رواية الاستغفار تصلح لأن تكون في قبال تلك الروايات، لأن كل واحدة منها تتكلم عن الجهة غير الجهة التي تتكلم عنها الأخرى. هنا للشهيد الثاني في كشف الريبة كلام في المقام قد يغير كلامه شيئا من المعادلة، نتعرض له إن شاء الله تعالى غدا، وننهي المطلب ونبدأ بالمستثنى الأول من مستثنيات الغيبة، يعني نقرأ المقدمة التي تكون حول المستثنيات، ونبدأ بالمستثنى الأول وهو ما كان المغتاب متجاهرا بالفسق. اقرأوا مثلا في الروايات إلى قوله صفحة 344 ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.